نختصر شوية الدرس مو في السابق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الموقف الأول من مواقف الفصل الثاني، وهو معقود للحديث عن معرفة الطبقات وترتيب الأسانيد. وفي هذا البحث وقفات: الوقفة الأولى في تعريف الطبقة. أولا وقبل كل شيء، من الواضح لدى كل من له إلمام بعلم الحديث وأسناده أن معرفة طبقات الرواة من مهمات هذا العلم، لما يترتب على ذلك من فوائد مهمة في معرفة ونقد وتنقيح الأسانيد. وقد أشرنا في الدرس السابق ونحن نبين مدى أهمية سلسلة من المباحث التي تبقت لدينا حاضرة للبحث بعد أن فرغنا من مباحث التوثيقات، حتى يتسنى لنا الاستحصال على حكم واضح على الأسانيد. المحنة في ذلك الدرس إلى أن معرفة الطبقات هي من مهمات الخطوات التي تقربنا من الهدف، لأنه مهما أمكننا تصحيح الأسانيد، مهما أمكننا نقد الرواة، إن لم نتمكن من معرفة طبقات هؤلاء الرواة قد لا يتسنى لنا في كثير من الحالات معرفة أن السند مستقيم أو غير مستقيم، لوقوع خلل في الأسانيد مع طول الزمن وكثرة الاستنساخ وآفات يمكن التغلب على أكثرها إن اتبعنا في منهج الطبقات وتمييزها وتحديدها للرواة طريقة متينة وسليمة وصحيحة. على أي حال، لا يخفى عليكم ولا على أحد، خصوصا في هذه العصور المتأخرة، أهمية هذا البحث، وخصوصا بعد الجهود المضنية لجملة من أعظم المحققين، يأتي على رأسهم السيد البرجردي أعلى الله مقامه الشريف. لا يخفى على أحد أهمية البحث في هذا الجانب وأهمية المعرفة بهذا الحقل من حقول علوم الحديث. ولئن لم يكن البحث عن الطبقة بحثا عن وفاقة أو ضعف الراوي، فلا يخفى بوجه أنه بحث عن أحوال السند، بل هو بحث عن أحوال الراوي من جهة ما له دخالة في تصحيح السند. وأظن أن الإخوة الذين كانوا معنا من بداية الدراسة يتذكرون أننا عندما عرفنا هذا العلم الذي نحن بصدد البحث عنه، اخترنا له في قبال كثير من المحققين تعريفا يجعله مستوعبا لهذه الحيثيات، لأننا ذكرنا في تعريفه ما مضمونه أن البحث يقع عن أحوال الرواة فيما له دخل في قبول أو عدم قبول مروياتهم. وبهذه التوسعة فكما يدخل مدرسيا على المعروف والمشهور أبحاث التوثيقات، كذلك لا شك ولا ريب أنه يدخل أبحاث الطبقات وتعويض الأسناد وإلى ما هنالك، لأنها أحوال للسند ولرجال السند من جهة ما له دخل في الحكم على السند بالصحة أو عدمها. عموما لابد من أن نمشي في هذا البحث مشية منطقية تستدعي منا أولا أن نعرف الطبقة، وليس تعريف الطبقة أمرا حادثا، بل هو أمر قديم بين علماء العامة والخاصة، وقد تصدى لتعريفها علماؤنا منذ وجدنا لهم تصنيفا فيما يرتبط بعلم الدراية، لأن كثيرا من هذه المباحث كانت مدسوسة فيما يعرف بعلم الدراية. أول من عثرت على تعريف له في هذا المجال، ولا أدعي أنه الأول على الإطلاق، أول من عثرت له على تعريف للطبقة من علمائنا هو الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في كتابه الدراية وفي شرحه عليها، حيث قال رحمه الله: والطبقة في الاصطلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، فهم طبقة، ثم من بعدهم طبقة أخرى، وهكذا. وهذا التعريف لا شك ولا ريب أنه مأخوذ أيضا من كتب العام، لأن مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح للبلقيني وغيرها كالباعث الحثيث عرفت بما يقرب من هذا التعريف، فأخذوا فيه قيدين: قيد الالتقاء في السن ولقاء المشايخ. طبعا هذا التعريف الذي نقلته بنص عبارته للرعاية صفحة 388 بحسب طبعة السيد المرعشي رضوان الله تعالى عليه، ووافق الشهيد على ذلك كل من صنف من علمائنا في الدراية وتعرض لتعريف الطبق، كالمحقق المامقاني في المقباس والسيد الصدر على الله مقامه الشريف في شرحه على وجيزة الشيخ البهائي رحمه الله. إذن فهذا التعريف نستطيع أن نقول بأنه التعريف المدرسي في أجواء المدرسة الإسلامية ككل، ليس تعريفا مذهبيا خاصا، هو التعريف الذي وجد في أمهات كتب الدراية عند العامة والخاصة. وبعد هذا من الغريب أن نجد بعض الأفاضل في استدراكاته على مقباس الهداية في الجزء الأول من المستدركات، وهو يصير الجزء الرابع صفحة 348، حيث استظهر أن مفهوم الطبقة عند العامة غيره عندنا، معللا ذلك بأن علماءهم ابتدأوا في ترتيبها من الأعلى، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الأسفل، بخلافه عند علمائنا حيث جروا على ترتيبها من الأسفل إلى الأعلى، يعني بدأوا من الشيخ الطوسي لنفترض وصعدوا صعودا. وهذا الكلام إنصافا غريب، لأن فيه خلطا واضحا بين المفهوم والمصداق، فإن الشيعة والسنة عرفوا الطبقة بأنها جماعة من المحدثين التقوا في السن ولقاء المشايخ، فإذا كان هذا هو مفهوم الطبقة، فمن حق كل مجموعة من الرواة متطابقوا التقوا في السن والتقوا في لقاء المشايخ، طبعا بنحو القضية المهملة، لا يعني أن الطبقة الواحدة يعني التقوا تمام الشيوخ، بل التقوا شيوخ عصرهم، قد يكون بعضهم التقى بشيخ واحد من شيوخ عصره، وقد يكون البعض الآخر التقى بجل مشايخ عصره، خصوصا وأنكم تعلمون بالبداهة أن شيوخ الحديث لم يكونوا منضبطين في مكان واحد، هناك محدثون في بعض الطبقات في قم ولهم تلامذة في قم، هناك محدثون في الكوفة ولهم تلامذة في الكوفة، هناك محدثون في المدينة المنورة ولهم تلامذة. فالمراد حينئذ من الالتقاء في السن ولقاء الشيوخ يعني لقاء شيوخ عصرهم، لا بشرط من جهة المجموع أو الجميع، يعني التقوا ببعض شيوخ عصرهم، كل واحد منهم التقى بشيخ، وإلا يستحيل أن نستحصل عادة، طبعا استحالة عادية هذه، على طبقة واحدة لو كان المراد أن الكل التقوا بالكل، لأنه لا مثبتة غالبا إلى أن تمام التلامذة التقوا بتمام الأساتذة، خصوصا مع ملحوظية أن في الأساتذة من لم يعمر طويلا وفيهم من اخترم فما تشاب دون 40، وفيهم من كان يعيش في مناطق متباعدة، فإن الشيخ الصدوق كثيرا ما حدث عن شيوخ عايشهم في مناطق طبرستان وغيرها. وعلى هذا الأساس فيقينا ليس المراد هو التقاء الكل بالكل، بل المراد التقاء من هو في هذا السن ملتقيا مع أقرانه ولو بنسبة قليلة من السن مع طبقة الشيوخ بنحو القضية المهملة مع بعض الشيوخ. إذا اتفق علماء العامة والخاصة على أن المراد من الطبقة هو هذا، فحينئذ لا يخفى أن مفهوم الطبقة صار واضحا، سواء جئنا بعد ذلك عندما عددناهم مصداقا وبدأنا بعدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا إلى أزمنتنا هذه أو إلى زمان الشيخ الطوسي، أو بدأنا بعدهم من زمن الشيخ الطوسي وصعدنا بهم إلى هذا، بعد يصير ماذا؟ بحث مصداقي ليس بحثا مفهوميا، فلا يؤثر على المصطلح وعلى مفهوم المصطلح عندما نصير بصدد التأسيس المفهومي لمصطلح من المصطلحات. من هنا أنا قلت قبل قليل بأن هذا يعني خلطا بين المصداق والمفهوم، هذا أولا. وثانيا، كيف يتسنى لهذا الفاضل المعاصر أن يزعم أن السنة على الإطلاق بدأوا من الأعلى إلى الأسفل، بينما علماؤنا أيضا على الإطلاق بدأوا من الأسفل إلى الأعلى، والحال أن كتاب الرجال للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وكتاب طبقات في الحقيقة، وقد بدأ من الأعلى إلى الأسفل، بدأ بأصحاب النبي ونزل، ومن قبله رجال البرطي أيضا، هو بالدقة كتاب طبقات لأنه رتب رجاله على أصحاب النبي ثم نزل. بل إن من عمل أوسع عمل عند العامة والخاصة في العمل على الطبقات وهو من كبار علمائنا سيد برجودي على الله مقامه الشريف، رتب الطبقات كما سيأتي إن شاء الله الحديث عن منهجه، رتبه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ونزل بهم نزولا إلى هذا الزمن. فكيف يتسنى مع هذا وذاك أن يقال بأن علماء العامة بدأوا من الأعلى إلى الأسفل بينما علماؤنا بدأوا من الأسفل إلى الأعلى؟ لا أدري كيف تسنى لهذا المحقق. نعم، بعض علمائنا ربما ترتبت طبقات من أصحابه يعني من معاصريه وصعد به، غاية ما هنالك أيها الإخوة أن هذا الترتيب المصداقي لا شك ولا ريب أنه يخضع حينئذ لاستمزاج ممن رتب هذه الطبقات، فاستمزج البعض أن يرتبه من الأعلى إلى الأسفل، واستمزج البعض أن يرتبه من الأسفل إلى الأعلى مع وحدة المفهوم عند الجميع. بل هذا الذي ينسبه إلى علماء العامة يمكن أن نجعله هو الأنسب أصلا واقعا، لأن أول محدث من هو؟ المتلقي أو المتلقى منه، من هو المحدث الأول؟ لا شك ولا ريب أن المحدث الأول عن النبي صلى الله عليه وآله ليس هو الشيخ الطوسي عندما يروي رواية تنتهي إلى المحدث الأول لنا يكون هو شيخنا. المحدث الأول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. ومن هنا فالاستمزاج والمناسبة تقتضيان أن نبدأ بالترتيب من الأعلى إلى الأسفل كما لا يخفى. عموما هذه قضايا مزاجية، لكن إنما الذي جعلني أقف عند هذا الكلام هو ما قد يشوش الرائي إذا راجع إلى كلام هذا المحقق الفاضل الذي أتعب نفسه في جمع مستدركات مهمة وفي بعض الحالات مهمة جدا على كتاب جده المحقق المامقاني رضوان الله تعالى عليه. وعلى أي حال، فقد صار المقصود من المصطلح
واضحا وإن كان لنا تأملا ووقفا فيما ذكره علماؤنا وعلماء العامة من أن الطبقة هي التقاء مجموعة من التلامذة تلامذة الحديث مع مجموعة من أساتذة الحديث التقوا في السن والشيوخ ولقاء المشايخ. نحن ما الذي نريده هنا عندما نتحدث عن الطبقة؟ نريد أن نتكلم عن سن المحدث أو نريد أن نتكلم عن المحدث بما هو محدث؟ الذي يهمنا هو كون المحدث محدثا، لأن حديثنا عن طبقته في الحديث وليس حديثنا عن عمره وسنه. وقد تجدون وقد وجدنا في الطبقات مشايخ عمروا طويلا وحدثوا صغارا واستمروا على التحديث إلى أن طعنوا في السن، كعلي بن محمد بن الزبير القرش مثلا الذي عمر 100 سنة، وغيره أيضا في الرواة. ويمكن أن يكون حدث في 3 طبقات. ووجدنا أيضا بالعكس بعض أجلة علمائنا ممن انتسب إلى هذه المدرسة وهو كبير السن أو كان منحرفا وعاد إلى الأئمة عليهم السلام وهو كبير السن، فكان أكبر من أقرانه بكثير، قد يكون شيخا وطبقته كلها تقريبا من الشبان. إذن فالعمق المنطقي للإصطلاح يستدعي منا أن نتحدث عن الحيثية المبحوث عنها. نحن لا نمانع في أن الطبقة عرفا، لا نتكلم هنا كلام رياضي يا إخوان، لأن كل واحد من المحدثين ولد من أبويه في يوم من سنة معين، ولا شك ولا ريب أن الأساتذة يتفاوتون في السن كثيرا والتلامذة كذلك. لا شك ولا ريب أنه غالبا نؤمن نحن ونقبل أن أبناء الطبقة الواحدة غالبا مدائما يلتقون في السن ولو في يوم أو أيام قليلة أو شهر أو شهور أو عام أو بعض الأعوام، فيجتمع الشيخ مع الشاب وهؤلاء التقوا في السن. يعني ما معنى التقوا في السن؟ يعني ولد هذا قبل أن يتوفى ذاك، هذا معنى التقوا في السن. أقول أيها الإخوة، الالتقاء في السن لا دخالة له منطقيا فيما نحن بصدد الحديث عنه، لأن مجرد الالتقاء في السن وحده لا يصير الشخصين طبقة واحدة. كيف؟ قد يكون التقى شخص طاعن في السن كعلي بن محمد بن الزبير القرشي بشخص آخر في 5 أعوام أو في 10 أعوام من عمره، فلم يكن يصلح ذاك محدثا ولا تلميذا للحديث أيضا في سن الالتقاء، فلا يصلح أن يسمى هذا الرجل حينئذ من طبقة ذاك لمجرد الالتقاء في السن. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أيها الإخوة أن الذي ينبغي أن يقال في المقام بأن مصطلح الطبقة، طبقة التحديث، يكفي في إشباعها أن يكون مجموعة من التلامذة التقوا بمجموعة من أساتذة عصرهم في زمن متقارب، فحيثية لقاء جملة من المحدثين بجملة من المشايخ هو الذي يحدد لنا مفهوم الطبقة، فلا يكون للسن حينئذ أي تأثير أو دخالة فيما نحن بصدده. نعم، بعد أن اشترط لقاء الشيوخ لم يعد النقض الذي نقضناه على الاشتراك بالسن قبل قليل كعلي بن محمد بن الزبير القرشي يلتقي بتلميذ أو بشخص في السن وهو عمره 5 سنوات ولا يصلح تلميذا للحديث لأنه أضاف إليه اشتراط لقاء المشايخ. لكن حينئذ من حقي أن أقول ومن حق كل واحد أن يقول: لماذا أدخلتم عنصر الاشتراك في السن كحيثية دخيلة في التعريف ما دام التقاء جملة من تلامذة الحديث بجملة من المشايخ المعاصرين لهم هو الذي يحدث مفهوم هو الذي يحدد مفهوم الطبقة، فما الداعي إلى إقحام عنصر الالتقاء في السن ما دام غير دخيلا منطقيا في محل الكلام؟ فليكن حينئذ تعريف الطبقة هو: الطبقة في الاصطلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في لقاء المشايخ فهم طبقة ثم من بعدهم طبقة أخرى وهكذا من دون لقاء في السن. طبعا سيقول قائلكم: إن الذين يلتقون في لقاء المشايخ لا محالة يلتقون في السن عادة. أقول آمنا بالله، نعم، لكن هل اللقاء في السن دخيل في تحديد مفهوم الطبقة أم لا؟ التفتوا القضية. أقول: اللقاء في السن وإن كان حادثا لا محالة عادة في من يلتقون بعصر من المشايخ، لكن الالتقاء في السن منطقيا لا دخالة له في تحديد الطبقة. هم يلتقون في اللسان، يعني ندخلهم في تعريف الطبقة إذا التقوا في اللسان العربي، لأن المحدث والمتحدث يتحدثان في حديث النبي وهو باللغة العربية. يعني نقحم عنصر أن يكون هؤلاء أصحاب لسان عربي أو يتفاهمون باللغة العربية في تعريف الطبقة؟ لا شك ولا ريب أنه لا يعني، لا معنى لذلك ما دام غير دخيل في المفهوم الذي نحن بصدد التنقيح والحديث عنه. إذن فاللقاء في السن وإن كان حاصلا لا محالة، إلا أنه حيث كان غير دخيل في تحديد مفهوم الطبقة فلا شك ولا ريب أن الأولى حذفه من التعريف وجعل التعريف مختصا بعبارة عن جماعة اشتركوا في لقاء المشايخ فهم طبقة.
لقاء المشايخ كيف بالرواية؟
طبقة المشايخ. الآن أنت تأتي إلى مدرسة مثل هذه المدرسة لنفترضها عامرة بالحديث، هناك طبقة فيهم من عمره 60 وفيهم من عمره 40 وفيهم من عمره 50، هؤلاء أساتذة الحديث، وهناك جملة كبيرة من التلامذة 100-200 يدخلون إلى هذه المدرسة يدرسون الحديث عند أولئك، هؤلاء يسمون طبقة الشيوخ وأولئك طبقة التلامذة. أنا قلت قبل قليل بأن التحديد ليس تحديدا رياضيا، لأنه قد يكون التفاوت بين أستاذ وتلميذ في بعض الحالات هو التفاوت بين تلميذ وتلميذ آخر، لأنك قد تجد في مدرسة الحديث شخصا هو أستاذ الآن وقد كان قبل 10 سنوات تلميذا لأستاذ من نفس الأساتذة الذين لا يزالون في هذه المدرسة. ومن هنا قلت التحديد لا يطلب في هذه القضية تحديد رياضي كمي دقيق، لكن الذي رمت أن أقوله هو أن الالتقاء في السن غير دخيل في تحديد المفهوم أصلا، لأن الأساتذة والتلاميذ أيضا يلتقون في السن دائما، وإلا لما صار الأستاذ أستاذا والتلميذ تلميذا. التفتوا لهالنكتة يا إخوان، دائما الأساتذة والتلاميذ يلتقون في السن أو لا؟ وإلا يدرس عند ميت أو المدرس يدرس شخصا لم يولد بعده؟ دائما يلتقون في السن، مع أنهم جعلوا الالتقاء في السن هنا محدد لجهة من الجهتين، لجهة التلامذة طبقة دون جهة الأساتذة. التفتوا؟ وحينئذ أنا أقول بأن قضية الالتقاء في السن لا دخالة لها أصلا في تحديد طبقة من الطبقات. نعم الذين يلتقون عند أستاذ لا شك أنهم التقوا في السن، لكن ما هم فقط التقوا في السن، هم وأستاذهم أيضا التقوا في السن، يعني درسوا عنده قبل أن يموت ودرسهم بعد أن ولدوا وصاروا مستعدين لتحمل الدرس أيضا مو بس بعد أن ولدوا.
إذن فعنصر السن ما إلى أي تأثير وأي دخل في تحديد المفهوم، بل هو خلنا نعبر هذا التعبير مدلول التزامي للالتقاء عند الشيخ. إذا كان جملة من التلامذة يلتقون عند شيخ من الشيوخ فلا شك ولا ريب في أنهم يلتقون في العمر، ولو كان أحدهم عمره 50 والآخر عمره 20 لا شك ولا ريب في أنهم التقوا في السن. لا أظن الحيثية تحتاج بعد، مو تحتاج، لا أظن أنها تستحق أكثر من هذا. تفضل تفضل.
إنه إذا كان لقاء المشايخ يمكن يكون بالرواية، نعرف أن هذا التقى بالشيخ من خلال روايته عنه.
نعم.
حينئذ ممكن نجد رواية ونتصور أنه لقاه، ولكن إذا رجعنا إلى السن وجدنا أنهما في عصرين مختلفين
سيأتي إن شاء الله.
لم
هذا من فوائد الطبقات، معرفة الطبقات هي التي تفيدنا أننا نعرف متى يكون السند منقطع، متى يكون السند مقلوب، مو بس منقطع. أشرت إلى هذا في درس سابق، في الدرس السابق هو درس وتر، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان أن من أعظم فوائد معرفة الطبقات هي هذه، أننا نعرف متى يكون السند منقطع ومتى لا يكون منقطع. هناك طرق للتعرف على أنه كيف يمكننا معرفة أن هذا يمكن أن يكون من طبقة تلامذة ذاك، سيأتي إن شاء الله. لا أبدا، اللقاء صار له دخالة، السن طريق لمعرفة، انتبهوا في بعض الحالات، وأكثر الرواة لا يمكننا معرفة سنهم بالدقة. كم راوي من الرواة عندنا؟ أكثر من 12,000 راوي. كم راوي من الرواة نعرف سنة أصل؟ لعله ولا واحد نعرف سنة ولادته أصلا، بس كم راوي من الرواة نعرف سنة وفياتهم؟ بعض الأعاظم فقط ذكر النجاشي أو الطوسي السنة الذي توفوا فيها، وإلا 95، أكثر من 95%، 98% من الرواة لا نعرف لا سنة ولادتهم ولا سنة وفاتهم. طبعا من معرفة الطبقة، انتبهوا، بالعكس أنا أقول عكس ما أفدتم، معرفة الطبقة في كثير من الحالات تجعلنا نعرف بشكل تقريبي السن الذي عاشوا. عندما نتتبع الأسانيد فنرى عمن روى ومن هو الذي روى عنه، نعرف غالبا إلى أنه إلى أي وقت عمر وأي مقدار من الشيوخ أدرك. هذه بحث آخر سيأتي إن شاء الله في ثنايا الأبحاث. الوقفة الثانية في بيان ما يستمد منه هذا البحث عزيمته وقوته. لأول وهلة يقف الإنسان حائر، يقول علم الطبقات، فالعلم ما إلى مصادر، من أين يمكننا أن ندرسه؟ كيف؟ عندنا كتب الرجال، كتب الفهرست، كتب الرجال اهتمت بذكر أسماء الرجال فقط، كتب الفهرست اهتمت بذكر المصنفين من الرواة والمحدثين كفهرستين النجاشي والطوس، وهذا هو تراثنا الرجال. من أين لنا أن نتعرف على طبقة الراوي؟ وسيأتي إن شاء الله فوائد معرفة طبقة الراوي، وفي الإجمال أنتم تعرفونها. أقول هناك عدة طرق تتفاوت في قوة الاستفادة منها وضعفها، لكن كلها طرق تفيد في معرفة وتحديد طبقة الراوي. هنا البحث شو صار يا إخوان؟ ليس عندنا نحن خلط كما صار عند ذلك الفاضل، ليس عندنا خلط بين المفهوم والمصداق. مفهوم الطبقة نحن كنا نتحدث عنه، الآن الطرق إلى تحديد مصداق الطبقة. الطريق الأول، يمكن ذكر عدة طرق تتفاوت. الطريق الأول الاستفادة من التراث الرجالي الواصل إلينا في كتب الرجال، وبالأخص في كتابي رجال البرقي والطوسي. ليش؟ لأنهما رحمهما الله رتبا كتابيهما على أساس الصحبة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فهما من هذه الجهة كتابة طبقات كما أشرت قبل قليل في مناقشة ما ذكره هذا الفاضل، لأن العامة بدأوا من الأعلى إلى الأسفل ونحن بدأنا من الأسفل إلى الأعلى. وعلى أي حال فإن النظر في التراث الرجالي يعطينا إلماما واسعا بمعرفة عدد كبير من الرواة وأنهم من أي الأصحاب كانوا، هل كانوا من أصحاب النبي أو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا وجدنا خلل كبير في كتب الرجال المؤلف على أساس الطبقات وفي رجال الشيخ الطوسي على وجه الخصوص فيما يرتبط بهذا الجانب. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي عندنا عقبات في الاستفادة من كتابه فيما يرتبط بهذا المجال. من العقبات أننا وجدنا أنه يذكر في كثير من الحالات أشخاص أصحاب لإمام معين من الأئمة، مع أننا نجد لهم روايات عديدة عن إمام سابق عن هذا الإمام. يعني هو يذكرهم في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، ونحن وجدناهم يروون بالمباشر عن الإمام السجاد عليه السلام، أو العكس، يذكرهم في أصحاب الإمام السجاد ولا يذكرهم في أصحاب الإمام الباقر عليهم السلام، ونجد أنهم رووا كثيرا عن الإمام الباقر. أيضا من المشكلات أننا وجدنا الشيخ الطوسي يذكر كثيرا من الرواة في أصحاب إمام بعينه، مع أننا نجد أنهم رووا عن 3 من الأئمة، عن الإمام السابق والإمام اللاحق، وهو لم يذكرهم إلا في أصحاب إمام واحد وهم المعمرون، أو الذين رووا عن أئمة لم يعمروا عليهم أفضل الصلاة والسلام طويلا كما في الأئمة المتأخرين. أيضا وجدنا الشيخ الطوسي يذكر رجالا كثر في طبقة من لم يروي عن الأئمة بالمباشرة، لأنه جعل لهم في آخر رجال طبقة خاصة هؤلاء، وجدناهم ممن روى عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هنا هذا الطريق يبقى طريق ناقص، لكنه طريق على أي حال، إحدى الطرق التي يمكن الاستفادة منها لمعرفة الطبقة، هو أن رجلا عظيما من أعاظم علمائنا ومتقدمينا قد ذكر طبقات للرواة، لا ندري ماذا كان مبناه بالدقة، لأن لا نعلم معلومات تفصيلية عن منهجه في كتابه الرجال عندما صنفه، وكذلك البرقي أيضا على صغر حجم كتابه يفيد في هذا المجال، لكن الاستفادة كما ذكرت تبقى استفادة ناقصة. أضف إلى هذا أن هذا الطريق لا ينفعنا بالنسبة لعدد كبير من الرواة، لأن الشيخ الطوسي وصل إلى حدود 6000 راوي، والشيخ البرقي أقل من هذا بقليل، والشيخ الكشي بحسب الاختيار الموجود بين أيدينا للطوسي أيضا أقل من هذا بكثير، عينات من الرواة فقط أخذ. والحال أننا عندما نسبه الأسانيد نجد على الأقل ضعف ما في رجال الطوسي من الرجال الواجدين في الأسانيد، ليس لهم عين ولا أثر ولا اسم في هذه الكتب، لا يتسنى لنا تحديد طبقتهم من خلال هذا الطريق. إذن هذا الطريق طريق مفيد، لكن فائدته فائدة ناقصة غير تامة. أما في الفهرستين فقلت أيها الإخوة غالبا ذكر جهة التصنيف في الفهرستين، ولم تذكر غالبا الطبقة، وإن كان في بعض الحالات يذكر الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي على الله مقاميهما في الفهرستين أن هذا الرجل صاحب الإمام الفلاني وروى عن الإمام الفلاني وصنف كتابا جمع فيه مسائله للإمام الفلاني عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فأيضا يفيد، لكن فائدته تبقى فائدة محدودة وناقصة. هذا هو الطريق الأول الذي يمكننا من خلاله تحديد الطبقة، لكن طريق ناقص جدا وغير دقيق أيضا كثير. الطريق الثاني معرفة مواليد ووفيات الرواة، فإن هذا يعطي إشراف واضح. لا تقولوا رجعت عن مناقشتك للتعريف، انتبهوا، لأننا هنا في صدد تحديد المصداق ولسنا في صدد تحديد ماذا؟ المفهوم. قلنا مفهوم الطبقة هم الجماعة الذين يلتقون مع طبقة من المشايخ في مدرسة الحديث وفي التحديث، لكن من الدلائل التي تمكننا من تحديد مصداق أن هؤلاء يمكنهم أن يلتقوا بأولئك أنهم أبناء عصر واحد. افترضوا أنه ليس لدينا رواياتهم، ونعرف في الجملة أنهم محدثون، ونعرف أن هؤلاء ولدوا في عام واحد أو في أعوام متقاربة. هذا من الطرق التي تفضي بنا إلى معرفة أن هؤلاء ماذا؟ أبناء. وتفيدنا مصداقا فيما لو وجدنا أن كثير من روايات هذا عن ذاك، وذاك أكبر سنا، لكن في بعض الحالات وجدنا السند معكوس، قد يفيدنا هذا كثيرا في تحديد أن السند مقلوب هنا، وأن علي بن محمد هو الذي يروي عن محمد بن علي لا العكس مثلا. على أي حال، إلا أنها الطريق للأسف يا إخوان ليس بأحسن من سابقي، بل أسوأ بكثير، لأن معظم الروايات ليس لدينا معلومات عن سني وفياتهم فضلا عن مواليدهم. أقول نكاد لا نعرف سنة ولادة راوي من الرواة، الوفيات بعضهم ذكر، بعض الأعاظم كابن أبي عمير كابن سنان كفلان، لكن غالبا لا تذكر سنة الوفاة، وشبه دائما لا تذكر سنة الولادة للرواة. مضافا إلى أن هذا الطريق رجع إلى الطريق السابق، نحن إذا أردنا أن نحصل معلومات عن أن الراوي الفلاني توفي في السنة الفلانية، وين يذكر هذا عادة؟ يذكر في كتب الفهرست والرجال، وإلا غالبا لا نكاد نجده في مذكورا في مكان آخر. أسا لا تنقضوا، أنا لا أتكلم رياضيا، قد تجد بندرة في ثنايا كتاب عندما يذكر الشيخ الصدوق راويا يقول توفي سنة كذا، لكن أقول عادة المكان المعد لذكر مثل هذه المعلومات هو الطريق الأول، كتب الرجال والفهرستات، هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث الذي منه يستمد بحث الطبقات معرفة أن الرجل من أي طبقة، هو الاطلاع على جملة من الأسانيد. بعد جئنا للدراسة الميدانية، بعد انتقلنا من الدراسة النظرية إلى الدراسة الميدانية، جعلنا الروايات بين أيدينا وسبرناها، هذا مشي نحو الهدف، مشي منطق. ما أدري انتهى الوقت؟ الطريق الثالث لا بأس، هذا الطريق مع لاحق عليه من سمخ واحد طرق ميدانية، يأتي إن شاء الله الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.